بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة النحل التي هي سورة النعم عند قول الله جل وعلا: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ سبحان الله، وقع في ذهني أن الله تعالى لما ذكرنا بهذه النعم واللذات ذكرنا بعد ذلك بهدم اللذات، بعد أن ذكر نعمة المطر واللبن والثمار وما يستخرج منها من الرزق الحسن ونعمة العسل، فيه شفاء للناس والشفاء أمل في الحياة وطول في العمر. إذا بك تسمع بعد ذلك مباشرة قول الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، تذهب هذه اللذات ويأتي الموت، فهذه مناسبة. ثم كذلك المناسبة التي تتعلق بجو سورة النحل التي هي سورة النعم، وهذه النعم في الحقيقة هي آيات على توحيد الله. فتأملوا لما ذكر الله تعالى هذه الآيات: المطر والأنعام واللبن الذي يخرج من بطونه والثمرات والنحل والعسل، انتقل بعد ذلك إلى الآيات في نفس الإنسان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فانتقلت الآيات إلى الآيات المتعلقة بنفس الإنسان في خلقه ووفاته وعمره وقوته ورزقه وأزواجه وبنيه والحفدة، فكل هذه أيضا نعم عظيمة في الإنسان. فهكذا يعني الآيات مستمرة في عرض النعم، لكن هنا النعم تتعلق بالإنسان نفسه. قال الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم، وهذا أعظم دليل على توحيد الله جل وعلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تأمل، ذكر بعد ذلك أعظم صور الملك: الذي خلق الموت والحياة. فالمبدأ والمعاد من الله تعالى، البداية والنهاية، والذي خلقنا ثم يتوفانا. وهذا أعظم ما في حياة الإنسان، أن يخلق الإنسان، يوجد من العدم، يولد في هذه الدنيا ويحيا فيها، ثم الموت، هذه الوفاة التي تقطع عمر الإنسان في هذه الدنيا. فأيضا هذه الآية إذن من أعظم أدلة التوحيد ومن أعظم الآيات. فالله تعالى يتصرف في خلقه كيف يشاء، كما أنشأهم من العدم خلقهم فهو الذي يميتهم ويتوفاهم، والأمر لله، والله خلقكم ثم يتوفاكم. لا يقدر الصغير على أن يؤخر في عمره، ولا يقدر الشاب إلى أن يزيد في يعني شبابه وقوته وعمره، والله خلقكم ثم يتوفاكم. ثم قال الله تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله خلقكم ثم يتوفاكم. والإنسان بعض الناس يطول به عمره، بعض الناس يأتيه الموت في شبابه في بداية عمره، بعض الناس يطول به عمره حتى يصل إلى هذه الحالة التي ذكرها الله تعالى هنا: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والتفكر في هذه الحالة يذكر الإنسان بنعمة الله عليه في حال قوته وشبابه. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كذلك هنا يقول إن الله عليم قدير. فإذا هذا يذكر الإنسان بنعمة الشباب والقوة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمري فيما أثناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب من العمر، لكن تأمل كيف يخص السؤال، أو الله تعالى يخص الإنسان أو يخص الشباب، يخص يعني هذه يخص الإنسان بهذا السؤال عن شبابه فيما أثناه يعني أو فيما أبلاه، يعني لأن الشباب نعمة عظيمة. فعلى المسلم أن يستغل وقت الشباب في طاعة الله تعالى. من السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال: شاب نشأ في عبادة الله. لأن الشباب فيه الفتوة والقوة، ويعني قوة العلم والعقل ويعني القدرة. فصحيح فيه يعني شهوات وفيه كما يقولون مراهقة، لكن لا كما يصورون أن الشباب فترة مراهقة. لا، الشباب من أعظم فترات الإنسان في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. فالمسلم عليه أن يستغل وقت شبابه في قيام الليل، في الصيام، في حفظ القرآن، في العلم النافع، في العمل الصالح، في الدعوة إلى الله. غدا تكبر ما تستطيع أن تحفظ شيئا، ويضعف بدنك، تضعف قوتك. فقالوا: منكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر، تأمل كيف قال أرذل العمر. يعني كلمة رذل تدل على حصول الضعف في الشيء وذهاب قوته بعد ذهاب جيده، كما يقال الرذال من الشيء يعني إذا انتقي جيده وبقي رديئه، قال هذا الرذال من هذا الطعام أو من هذا الشيء. فكذلك إذا ذهب العمر، ذهبت القوة وذهب العلم، يبقى ماذا؟ يبقى الضعف. فقال: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يعني تضعف قوته العلمية والبدنية ويصاب بالخرف وينسى كثيرا. فتأمل كيف ينحط الإنسان إلى حالة يعود كالطفل الصغير، تجده لا يعلم شيئا، يتصرف تصرفات كالطفل الصغير تماما. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وكما قال الله تعالى لكي لا يعلم بعد علم شيئا، مو بالفعل. يعني ترى هذا في من يصاب بالخرف ويرد إلى أرذل العمر، ينسى يعني حتى من حوله، لا يذكرهم، لا يعرفهم، ربما لا يعرف أولاده، وربما يتذكر ما كان في السنوات الماضية الغابرة، وهكذا ينسى كل شيء ولا يعلم شيئا. لكي لا يعلم بعد علم شيئا. سبحان الله، هذه حالة الإخوة يعني ترد النفس إلى شيء من التأمل، وأن الله يتصرف حقا في خلقه كيف يشاء. فهذا من أدلة قدرة الله وعلمه، إن الله عليم قدير. وكما قال في آية الروم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهو العليم القدير، يعني هذه الحالة حقا تكسر كبرياء الإنسان واعتزاز بعلمه وقدرته، بعد أن كنت أنت العليم العالم يرجع إليك في مهمات الأمور، وتفكر وتحكم بين الناس، وربما حصلت الشهادات العالية والترقيات المرموقة في عملك في مجتمعك، وعندك القدرة والقوة تبطش بفلان، وهكذا يصاب الإنسان بشيء من التكبر والغرور. ثم تأمل كيف يكسر الله تعالى ذي الكبرياء وهذا الاغترار والاعتزاز بالنفس، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يصبح كالطفل بل كالحيوان حقا، لأنه لا يدرك شيئا. ما الفرق بين الإنسان والحيوان إلا هذا العقل؟ فإذا فقده كان كالبهيمة. فتأمل كيف أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلذلك الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الحالة. وإن كان الإخوة من رحمة الله ولطف أن من رد إلى هذه الحالة من كبار السن وكان يعني في شبابه كان يعني يعبد الله، لكن رد إلى هذه الحالة، فهذا يكتب له الأجر والحمد لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وكما قال الله تعالى في سورة التين: ثم رددناه أسفل سافلين، على تفسير كثير من السلف يعني أرذل العمر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني لا ينقطع أجرهم وإن كانوا في هذه الحالة. فهذا من رحمة الله تعالى. نعم، هي حالة يستعيذ منها المسلم لا يريدها، لكن من أصيب بها أيضا هو في رحمة الله. لا يعني هذا أنه ختم له بخاتمة سيئة، وأننا نظن به ظن السوء، وأن هذا كان في شباب يعصي الله وذلك الله عاقبه. لا، لا يلزم. لكن لا شك أن الإنسان كلما كان على تقوى وإيمان وعلم، خاصة إذا كان من حفظة القرآن الكريم، فالله تعالى يحفظه في كبره ولا يرده إلى هذه الحالة. يعني كما جاء عن بعض السلف أن شيخا كبيرا يعني قفز مسافة فخاف عليها أولاده، فقال لهم: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. يعني أنت تموت وسمعك وبصرك وقوتك هي التي ترثك، طبعا هي ستموت معك، لكن معنى الحديث ماذا؟ أنك تتمتع بها إلى الممات، فكأنها ترثك، واجعله الوارث منا. فلا شك أن هذه حالة يعني مهينة، وكما قال الله تعالى أرذل العمر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الحالة، وهذا يعني من تأول القرآن ومن العمل بالقرآن، فالله يذكر هذه الحالة فيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يستعيذ من ذلك في دبر كل صلاة. يعني بعد السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدعية يعني أذكار ما بعد السلام: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذه الخمسة يستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة، وعلمها سعد بن أبي وقاص كما في الحديث، وكان سعد يعلمها أولاده. فهكذا يستعيذ بها من هذا في دبر كل صلاة، وإن كان هذا الحديث بعضهم يذكره قبل السلام، لكن في الحقيقة أكثر العلماء الذين بوبوا على هذا الحديث لما ترجع إلى كتب السنة، وبالفعل يعني أنا أذكر رجعت يعني إلى أكثر كتب السنة التي ذكرت هذا الحديث يعني تجدهم يبوبونه، يضعونه تحت باب الأذكار التي تقال بعد السلام، فهذا يعني هو المشهور في هذا الذكر. وكذلك يعني أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء مطلق كان يقول: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المسيح وفتنة المحيا والممات. ف يعني فالمسلم يستعيذ بالله من هذه الحال، نسأل الله تعالى أن لا يردنا إلى أرذل العمر. قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. انظر إلى هذا التعقيب، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، ثم قال: إن الله عليم قدير. يعني تأمل كيف كسر كبرياء الإنسان وطغيانه، فأنت لا تساوي شيئا، لا تعلم شيئا، لا تقدر على شيء حتى تعلم أن الله وحده هو ماذا؟ العليم القدير. إن الله عليم قدير، فهذه مناسبة. وكذلك المناسبة العامة: إن الله عليم قدير، فهو المتصرف في خلقه كيف يشاء، قادر على أن يرد هذا الإنسان بعد قوة وشبابه إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. إن الله عليم قدير سبحانه جل وعلا. فإذن هذا ما يتعلق بمعنى هذه الآية. ثم هنا الإخوة بعض اللطائف المتعلقة بهذه الآية ما يتعلق بالمتشابهات والرسم. أولا بالنسبة للمتشابهات، كما تعرفون هذه الآية تشبه الآية في سورة الحج. نعم، قال الله تعالى ماذا؟ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم إيش؟ من بعد علم شيئا، من بعد علم شيئا. فهناك زاد من، وهنا بعد علم. طبعا لما يقول من بعد، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، ومن هنا الابتداء، يعني ابتدائية، ابتداء الغاية، فيعني كأن المعنى أبلغ، لكي لا يعلم من بعد، يعني أول مرحلة الخرف، يعني بعد العلم مباشرة، من بعد علم. يعني نتخيل هنا مثلا في عمر مثلا 60 خلاص بدأ يخرف، فلما تقول من بعد علم يعني مباشرة بعد العلم، كأنه يصبح ثاني يوم خلاص لا يعلم شيئا، تبتدئ هذه المرحلة. فهناك أوكد من بعد علم شيئا، وهناك التوكيد والمبالغة في هذا جاء في سورة الحج. لماذا؟ والله أعلم الإخوة، هناك يعني يتناسب هذا مع الذين يجادلون في الله بغير علم، يدعون عندهم علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم واتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولى فأنه يضل وهديه إلى عذاب السعير. ثم جاءت هذه الآية، فهذا الذي يظن أنه عنده علم ويجادل في الدين، فتأمل كيف يعني الله تعالى ذكر أنه يرد هذا الإنسان إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فناسب هناك أن يعني يبالغ في مثل هذا المعنى. بخلاف هنا، هنا يذكر يعني أطوار الإنسان، يذكره بنعمته عليه، فما يحتاج إلى المبالغة، والله أعلم. ثم أيضا تعرفون أظن هنا ما يتعلق بالرسم. هنا لو تلاحظ في المصحف لكي لا يعلم رسمت مفصولة، لكي وحدها ولا يعني وحدها حرف، لكن في سورة الحج رسمت ماذا؟ موصولة متصلة، لكي لا في كلمة واحدة، فما الفرق بينهما؟ لماذا هنا يعني مفصولة هناك موصولة؟ سبحان الله، هذا من دقائق يعني يعني الملح في كتاب الله تعالى. فالرسم كما تعرفون توقيفي في المصحف، وسبحان الله يذكرون أن هذا الرسم من إعجاز القرآن الكريم حتى في رسمه، ويكون هناك لطائف، فالعلماء يعني يذكرون بعض اللطائف، هذا من باب الملح، فيقولون مثلا هنا يعني يذكرون أن المقام في سورة الحج لما قال من بعد علم، إذن الخرف متصل إيش بالعلم، يعني من بعد علم، لا يعلم من بعد علم، فأصبح الخرف متصل وملتصق، متصل بالعلم تماما، بعده مباشرة لا يوجد علم. فلما كان هناك السياق سياق اتصال لدخول من، وصل الحرفين لكي لا وصلهما، لكن هنا لا يلزم لكي لا يعلم بعد علم، ممكن يعني يكون هذا بالتدريج شيئا فشيئا يخرف ثم لا يعلم شيئا مثلا، ففصل بينهما، ممكن يكون هناك فاصل بين يعني الخرف وبين يعني العلم، نسيان كل شيء تماما لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلما كان قد يكون هنا فاصل ففصل بين الحرفين لكي لا، وهذا تجده يعني في آيات كثيرة في القرآن الكريم لكي لا، هذه جاءت في يعني مواضع كثيرة، تجد أحيانا تكون موصولة وأحيانا مفصولة، يعني لا نريد أن نطيل، لكن مثلا يعني أذكر لكم آيتين مثلا: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة، هنا فصلها كي لا يكون دولة كما ترى، لأن المال يعني هكذا يوزع، يعني كأن هناك فصل في المال، وما يكون المال فقط متصل بالأغنياء فقط، وإنما يوزع وينفصل عن الأغنياء إلى الفقراء وإلى هذه الأصناف. فلما كان المقام مقام للفصل قال لكي لا فصلها: إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. فقالوا لما ذكر الغم المتصل بعضه ببعض فأثابكم غما بغم، قال لكي لا فوصلها في الرسم لكي لا. وهكذا يعني في هذا يحتاج إلى تأمل، والله أعلم. قال: إن الله عليم قدير. ثم قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. سبحان الله، أيضا انتقلت الآيات من الخلق والإماتة والتصرف في القوى والأعمار إلى التصرف في الأرزاق، كما أن الله تعالى هو الذي خلقنا، وهكذا من الناس من يموت في أول عمره، من الناس من يرد إلى أرض العمر، كذلك الله تعالى هو الذي يتصرف في أرزاقنا. قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فهذا الرزق إنما هو من عند الله جل وعلا، فربما كان الضعيف العاجز الجاهل من أغنى الناس، وربما كان الذكي العالم من أفقر الناس. في مجلس ابن عيينة ذكروا له الفضل بن الربيع ودهاءه، فأنشأ سفيان يقول: كم من قوي قوي في تقلبه، مهذب الرأي عنه الرزق منحرف، ومن ضعيف ضعيف العقل مختلط. يعني كم من ضعيف ضعيف العقل مختلط كأنه من خليج البحر يغترف، من المال. نعم. وبعث سليمان المهلبي إلى الخليل بن أحمد 100,000 درهم وطالبه بصحبته، فردها عليه وأنشأ هذه الأبيات: قال: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مالي، سخي بنفسي أني لا أرى أحدا يموت أزلا ولا يبقى على حالي. فالرزق عن قدر لا العجز ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتالي، والفقر في النفس لا في المال تعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. نعم، القناعة والإيمان. وذلك يعني مما ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. هذا دليل على أن الله تصرف في الخلق كيف يشاء، من الدليل على القضاء وكونه، أن الله هو الذي يقضي بين خلقه ويقدر ما يشاء، هذا من الدليل على القضاء والقدر. بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، يعني لو كان الأمر متروكا إلى الناس لما رضي اللبيب يعني ضيق العيش، وستجد الأحمق ما عنده مال، لكن تجد هذا وهذا، سبحان الله. فهكذا الله تعالى يتصرف في الأرزاق كيف يشاء. ذكر ابن كثير هنا عن عمر رضي الله عنه، كان فيه انقطاع عن حسن عن عمر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى: واقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق بلاء يبتلي به كلا، إلى آخر ما قال. تأمل هنا، طبعا هذا أيضا الإخوة من الفوائد المسلكية هنا، الإنسان إذا عرف أن الله تعالى هو الذي يعني يرزق من يشاء بغير حساب، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا يجعل الإنسان ما يحسد غير على الرزق. فإذا رأى فلانا عنده من المال من النعم لا يحسده، يقول: ليش الله أعطى فلان وما أعطاني أنا؟ لا، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا ليس إليك وليس إلى فلان، ليبلوكم، هذا كل ابتلاء. قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لكن تأمل السورة، سورة النحل، يعني الجميل فيها أن هذه النعم مربوطة بتوحيد الله، لأنك ما يمكن أن تحقق شكر نعمة الله إلا إذا وحدت الله وعبدت الله، هذا هو الشكر الحقيقي. فالنعم تربط دائما بالتوحيد، فهذا دليل على توحيد الله. تأمل كيف أن هنا انتقلت الآيات من هذا الدليل إلى يعني مثل يدل على التوحيد وقبح الشرك. قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل الأغنياء السادة وجعل الخدم العبيد. قال: فما الذين فضلوا وهم الأغنياء السادة براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ يعني هل يرضى السيد الغني أن يشاركه عبده وخادمه فيما يختص به من الرزق؟ هل يرضى أن يشاركه خادمه في زوجته، في أولاده، في ماله؟ ما يرضى بهذا أبدا. حتى قال الله تعالى: فهم فيه سواء، يستوي الغني وخادمه فيما يختص به من الأرزاق من الزوجة والولد والمال، ما يرضى بهذا. طيب هذا كيف كان دليلا على التوحيد وقبح الشرك؟ نعم،
لا يرضى أحد يجعل ما
شيء. نعم، يعني كما أنك أنت لا ترضى لنفسك أن يكون لك شريك فيما تختص به من زوجتك وأولادك، إن هذا خاص لك أنت، هذا حقك أنت، أنت لا ترضى أن يكون عبدك، وهذا في الحقيقة ليس عبدا حقيقيا، يعني هو يخدمك وإلا هو بشر مثلك، ومع ذلك ما ترضى أن يشاركك في حقك الخاص. كيف بعد ذلك ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك؟ ترضى لربك أن تجعل له شريكا في العبادة، تجعل له بعض الأولياء و الصالحين تعبدهم مثل ما تعبد الله، وتجعل الحق الخالص لله وهو عبادة الله تجعله لهؤلاء، وأنت لا ترضى أن يكون هذا الحق الخالص لخادمك وعبدك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذا المثل: فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم؟ قال قتادة: هذا الذي فضل في المال والولد لا يشرك عبيده في ماله وزوجته، يقول: قد رضيت بذلك لله ولم ترض به لنفسك، فجعلت لله شريكا في ملكه وخلقه. ولذلك هذا المثل ذكره الله في أي سورة أيضا؟ ضرب الله، ضرب لكم مثلا من أنفسكم في الروم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني هذا دليل واقع من نفسك أنت، لا تذهب بعيدا. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم هكذا؟ هل لكم من مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم لهذه الدرجة، يعني في الشراكة يشاركك حتى أن تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فإذا هذا مثل واضح، ولهذا قال بعده أفبنعمة الله يجحدون. فهذا الشرك جحد لنعمة الله، فبنعمة الله عندما يشركون بالله، هذا الإنسان لما يعبد غير الله ويجعل لهذا الإنسان الحق الخالص لله يجعله لغير الله، ثم هو لا يرضى أن يشاركه أحد في حقه الخالص، أفبنعمة الله يجحدون؟ فهذا جحد لنعمة الله، يبين لنا قبح الشرك. أفبنعمة الله يجحدون، وفي قراءة أفبنعمة الله تجحدون، زيادة في التوبيخ بالخطاب المباشر، أفبنعمة الله تجحدون. وطبعا إخوة هذا يستفاد منه يعني هذه القاعدة العامة، يعني هذا لا يليق أن يكون حال الإنسان مع ربه بهذه الصورة، أن يعني ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك، يعني هذا من جحد الإنسان وظلمه. وهذا قد يكون له صور كثيرة يعني غير الشرك والتوحيد، يعني مثلا أنت مثلا خلينا في نفس المثال مع الخادم، يعني لا ترضى أن يقصر خادمك في خدمتك، أو يعني أن يكون معك وهو يفكر مثلا في خدمة شخص آخر أو ينتقل من عندك مثلا، أنت لا ترضى بهذا، وإذا عرفت ما في قلبه من أنه ليس معك يعني فقط هو معك بظاهره، لكن هو في باطنه يفكر في فلان وفلان، ما يفكر فيك أنت ولا يريد أن يخدمك. طيب أنت لا ترضى لنفسك بهذا، ثم كيف ترضى لربك أن تقف بين يدي في صلاتك ثم لا يكون قلبك مع الله ويكون قلبك مع عبيده ومع الدنيا وشهواتها؟ يعني كيف ترضى لربك ما لا ترضاه لنفسك؟ وهكذا يعني في صور يعني تدخل في هذا. ثم يمتن الله تعالى علينا أيضا بنعمة عظيمة بهذا الرزق الذي يختص به الإنسان، يختص برزقه وزوجته وأولاده، فيذكرنا الله تعالى بهذه النعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، كما قال الله تعالى من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني هذه من نعمة الله. قال ابن كثير ولو جعل الأزواج من نوع آخر، يعني هنا النعمة أيضا في قول الله تعالى الله جعل لكم لأجلكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم. قال ابن كثير ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. تخيل يعني الإنسان يعني تكون زوجة من الجن أو من الحيوان أو كيف سيعيش؟ مستحيل أن يعيش، وكيف ستحصل السكينة والمودة والرحمة؟ فهذا من يعني رحمة الله لطف بعباده. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذه نعمة الأنس. يعني الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، أول ما خلق الله آدم في الجنة خلق له حواء يعني من ضلعه الأيسر، يعني حتى يأنس بها وتأنس به، هذا طبع الإنسان. فهذه نعمة من الله تعالى، وعلى الزوجين أن يعرف قدر هذه النعمة بينهما، ولا يعني يفسدان هذه النعمة بالمشاكل والهموم ويعني الأمور التافهة في الحياة. فهذه نعمة عظيمة من الله تعالى، علينا أن نقدر قدر هذه النعمة في الحياة الزوجية، وكل واحد يعني يغض طرفه عن عيوب الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وبهذا تمشي الحياة. مثل ما كان أبو الدرداء يقول لأم الدرداء إن رأيتك غضبا رضيتك، وإن رأيتني غضبت فرضني، وإلا لم نصطحب. إذا كل واحد يقول لا أنت اللي أخطأت وأنت كذا وأنت كذا، لا، كل واحد يراضي الآخر، كل واحد يعني يسامح الآخر وتمشي الحياة. قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، ثم أيضا ينتج عن هذه النعمة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، والحفدة هم من نعم يعني طيب قبل الخدم نقول أولا أولاد البنين يعني الأحفاد، هذا قال ابن عباس وعكرمة والحسن وغير واحد، قال ابن عباس الولد ولد الولد، وجعلكم من أزواجهم بنين وحفدة. وأيضا قال مجاهد رحمه الله أنصارا وأعوانا وخداما، وكذا قال قتادة وابو مالك والحسن أيضا هذا عن السلف. قال عكرمة الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك، قال الضحاك إنما كانت العرب يخدمها بنوها. إذن هذا أيضا جاء عن مجاهد، إذن الأعوان والخدم قد يكونون من الأولاد أو غيرهم. وقال ابن مسعود وأيضا هذا جاء عن مسروق وأبي الضحى وابن جبير وإبراهيم، قال الأختان والختن، قالوا وكل ما كان من قبل المرأة يعني أقرباء المرأة من أخو المرأة ويعني من جهة الزوجة، يعني كأنهم أيضا يعيشون مثلا ربما يعيشون مع، إذا إنسان تزوج امرأة فربما أيضا يعني يكون لها يعني إخوة، فربما أيضا يعينون هذا الزوج، يعني سبحان الله هذا من يعني نعمة الله تعالى، هذه الأصهار يعني ينضمون في العائلة ويتعاونون، أنت تعاونهم وهم يعاونونك. قال ابن جرير كما نقل هذا ابن كثير عنه، قال وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد وهو الخدمة، يعني كل هذا صحيح، يدخل فيه أولاد الأولاد، يدخل فيه الخدم عموما، يدخل فيه الأختان لأنهم يعاونونك أيضا، فكل هذا يدخل في الحفد. قال الذي منه قوله في القنوت وإليك نسعى ونحفد، ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم فالنعمة حاصلة بهذا كله، ولهذا قال وجعل لكم من أنفسكم من أزواجكم بنين وحفدة، فهذا كله صحيح. طبعا كلمة حفدة في اللغة تدل على إحاطة وخفة، يعني تذكر هذين المعنيين، الإحاطة مع الخفة، ولذلك هذا في المعجم الاشتقاق المؤصل ذكر هذا، قال إحاطة بالشيء فيها لطف وخفة، قال مثل المحفد هو أصل السنام، أصل السنام يسمى المحفد، لماذا؟ قال وكالمحيط بظهر البعير وهو شحم لطيف المحفد. وكذلك يعني الحفدة كما ترى سواء قلنا أولاد الأولاد أو الأصهار أو الأعوان أو الأختان، فهم كانوا يحيطون بهذا الرجل يعني أحفاده يحيطون به ويخدمونه يسارعون في خدمته. وتأمل هنا يعني المعنى اللطف والخفة أيضا موجود هنا في الحفدة، لأنهم يسرعون في خدمته، الحفيد يكون يعني أصغر من الشيخ الكبير طبعا، فيسرع في الخدمة ويكون عنده خفة حركة وسرعة فيخدمه بسرعة، ف يعني وهذا سبحان الله جميل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في نعم اللهم إياك نعبد، الحديث في القنوت وإليك نسعى ونحفد، إليك نسعى ونحفد يعني نسارع في طاعتك، وسبحان الله يعني فهذا يعني في معنى هذا الحديث. فإذا وطبعا زيادة على نعمة المسرة، مسرة العائلة، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب يعني حفيدا لها، ف يعني هذا لا شك أنه يعني الحفيد غالي في قلب الإنسان يعني. ثم بعد ذلك قال ورزقكم من الطيبات، طبعا هو ابن كثير فصل أيضا في العطف وحفدة، يعني قال من جعل حفدة متعلقا بأزواجكم فلا بد أن يكون مراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة. نعم يعني من أزواجكم بنين وحفدة، لأن الحفدة يرجعون إلى من الأزواج. قال: وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قولي والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الأزواج والأولاد خدما. نعم. طيب، ثم قال الله تعالى: ورزقكم من الطيبات. رزقكم من الطيبات عموما تكميلا لهذه النعمة، يعني مع هذه النعمة نعمة الأولاد والأحفاد والأعوان أيضا، ورزقكم من الطيبات، من طيبات الدنيا، من المطعومات والمشروبات والمنكوحات والمركوبات والملبوسات وهكذا، من الطيبات نعمة نستعين بها على طاعة الله. لهذا قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون، بالباطل بالشرك وبالأنداد يؤمنون، فيعبدون غير الله ويشكرون غير الله، وبنعمة الله هم يكفرون. وبنعمة الله هم يكفرون، يعني ينسبون النعمة لغير الله، لا يعبدون الله، لا يشكرونه. والكفر فيه معنى التغطية كما تعرفون، وبنعمة الله هم يكفرون. فهذا الذي لا يشكر نعمة الله، لا يشكر الله، فكأنه يعني غطى هذه النعمة ولم، أو غطى يعني، نعم، كأنه ما يعني التفت إليها وما شكرها. فوبنعمة الله هم يكفرون، فيضيفها إلى غير الله ويعني يعبد غير الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. تأمل، ومع ذا يعني بعد ذلك تأمل كيف تقرير التوحيد، ويعبدون يعني مع توبيخهم على يعني الشرك وجحد النعمة، يوبخهم الله تعالى على يعني شكر من لا يستحق الشكر، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فأيضا هنا قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، وشيئا بدل عن رزق، يعني معنى الكلام: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا ولا شيئا قليلا من الرزق، ولا شيئا من الرزق من السماوات والأرض، لا من الأمطار من السماوات ولا من الأرض من نباتها وأرزاقها، ولا شيئا قليلا. قال شيئا، ثم أيضا ليس فقط لا يملكون، قال ولا يستطيعون، لا يملكون الرزق ولا يقدرون على أن يرزقوا غيرهم، فكيف يعبدون من دون الله؟ قال: فلا تضربوا لله الأمثال. الأمثال يعني ماذا؟ الأنداد، لأن الذي يشرك بالله يمثل الله بخلقه. فلا تضربوا لله الأمثال، يعني الأنداد والأشباه، لأن الذي يشرك بالله يرجو الله، يرجو هذا المخلوق أو هذا الإنسان أو هذا الولي أو الصالح أو هذا الصنم كما يرجو الله، يدعو كما يدعو الله، يستغيث به كما يستغيث بالله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذن جعل لله مثلا في الألوهية، فهذا معنى فلا تضربوا لله الأمثال الأنداد. فهذا فيه بيان قبح الشرك، وأن الشرك تشبيه وتمثيل. فلا تضربوا لله الأمثال، ثم بيّن أن هذا بسبب جهلهم بالله. قال: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك تشركون. قال ابن كثير: إن الله يعلم، يعني إنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا الله، وأنتم بجهلكم تشركون به غيره، وأنتم لا تعلمون ولذلك تضربون له الأمثال وتجعلون له شركاء. قال قتادة: فلا تضربوا لله الأمثال، فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: والله أيها الناس يعلم، والله أيها الناس يعلم خطأ ما تمثلون وتضربون من الأمثال. يعني والله إن الله يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال الباطلة. قال: وتضربون الأمثال وصوابه وغير ذلك. من سائر الأشياء وأنتم لا تعلمون صواب ذلك من خطئه. فكان يقول اتركوا الشرك الذي فيه تمثيل بالله تعالى واعبدوا الله وحده جل وعلا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا يدخل في هذه الآية إن الله يعلم كيف تضرب الأمثال، ولذلك ضرب لنا في القرآن أعظم الأمثال في توحيد الله وأنتم لا تعلمون. ثم ضرب الله تعالى يعني مثلين فيهما تقرير التوحيد، لكن هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، سألوه تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.